الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمدًا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله على حين فترةٍ من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى، إذ أمركم بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إن يوم القيامة يوم عظيم يحمل في طياته وثناياه مفاجآت كبرى، حين يقف الإنسان في عرصات الحساب في اليوم الآخر، في لحظة تسليم الصحائف والاطلاع على محتوياتها، فإن الإنسان ربما ستذهله الوفرة الكاثرة لذنوبه الصغائر التي كان يتساهل فيها ولا يستشعر حجم كثرتها، حتى جمعت كلها بين يديه دفعة واحدة فهاله عددها، أحصاه الله ونسوه، وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبرغم ذلك، إلا أنه ربما لن يتفاجأ كثيرًا من خطايا يذكرها نفذها فعلًا وقام بها ولا زال على ذكر منها، فهو قد علم مسبقًا بأنه سيراها في صحيفته، ولكن المفاجأة المذهلة في القيامة والتي ستخلع قلبه وتطيش عقله، أن يجد الإنسان في صحيفته أكواماً هائلةً من الخطايا التي لم يفعلها هو قط ولا قارفها مباشرةً بيده، ومع ذلك يجدها مدونةً عليه في كتاب أعماله. ربما يجد الإنسان في صحيفته خطايا لعشرات الأشخاص، بل ربما لمئات الأشخاص، وربما لملايين الأشخاص، وكلها محسوبة في صحيفة سيئاته هو، وسيحاسب عليها هو. فمن أين جاءت هذه الأعمال التي لم يعملها؟ استمع إلى هاتين الآيتين العجيبتين اللتين تكشفان هذه الحقيقة المرعبة التي لا يستشعر هولها كثير من الناس. يقول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله عز وجل: وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. يقول التابعي مجاهد بن جبر: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. يا الله، إن الأمر جد غير هزل، لقد كانت هذه الأثقال والأوزار ثمرات إضلالهم للآخرين، ونتيجة إغوائهم لغيرهم. كم من كلمة نطقنا بها في مجلس من المجالس وقلنا فيها على الله بغير علم، فتأثر بها أحد الجالسين فتجرأ على معصية، فصارت خطيئته في صحائفنا ونحن لا نعلم، وكلما كرر معصيته تكررت في صحيفته ونسخة من إثمها في صحائفنا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كم من تغريدة أو رواية أثار فيها كاتب أو مغرد شبهة شوشت على آلاف القراء فتساهلوا أو تشككوا في صدق الشريعة، ونقلوهم بدورهم تلك الشبهة إلى آلاف آخرين، فيأتي يوم القيامة يجرجر في صحيفة أعماله خطايا آلاف وآلاف من الناس هو لا يعرفهم، ولم يستشعر قط أنهم تبع له وسيحاسب عليهم. جاء في صحيح مسلم بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول الإمام العلامة الشنقيطي: وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه، فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله. هل يستشعر مشاهير وسائل التواصل الحديثة أو ما يسمى بالسوشال ميديا أن كثرة أعداد المتابعين ووفرة المعجبين من أصحاب ما يسمى باللايكات هم حمل جديد ومسؤولية جديدة لك أو عليك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك السنابات التي تدفع باتجاه ازدراء النعمة أو توهين التدين في نفوس المتابعين أو تجرئ متردداً على فعل معصية أو ظلم في أخذ حق الغير ليست غائبة عن كتاب الرقيب العتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذا الأمر في بث الشذوذات الفقهية التي ربما يستحسنها المرء بذوقه ويغفل عن تبعاتها المفتوحة. نشر الشبهات العقدية المتجهة نحو الغلو والتشدد والتكفير أو نحو الانحلال والانسلاخ، والتي كان المتابعون لك في سلامة منها وغفلة عنها فأشغلت عقولهم بها، كل ذلك له من الله تعالى طالب. يقول الواحدي: لأنهم كانوا دعاة الضلالة فعليهم مثل أوزار من اتبعهم. ويقول ابن كثير: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. ويقول ابن عاشور: إن تسببهم في الضلال يقتضي مساواة المضلل للضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. يا ربي تجاوز عن إساءاتنا، اللهم إنا نعوذ بك من تبعات عمل غفلنا عنه، اللهم سامحنا واعف عنا واغفر لنا يا خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، والله العظيم إن الإنسان إذا جلس مع نفسه في خلوة في لحظة صفاء وأخذ يتذكر خطيئات نفسه وإساءات ذاته يدرك إدراكاً جازماً أن تلك الخطايا لو لم يعفو الله عنها فإنها موشكة أن تهلكه، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي أشخاص آخرين لا يعرفهم، وإغواء أناس اتبعوه في خطأ سلكه. وهكذا العقلاء من الآباء تجدهم وإن قصروا أو فرطوا أو أذنبوا في أنفسهم إلا أنهم يمحضون أولادهم وبناتهم النصح لصدقهم في طلب صلاح أولادهم ولسان حالهم: أنا أخطأت ولا أحب أن تكرر خطأي. إن كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف يغفل العاقل الطالب نجاة نفسه عن هذا المعنى الكبير؟ ولذا فإن الواجب على المسلم الفطن أن يجعل هذا هو منهجه في الحذر طلبا للسلامة بين يدي الله تبارك وتعالى غدا في الآخرة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر خطيئاتنا وتجاوز عن زلاتنا وسامح إساءاتنا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا احمِ جنودنا المرابطين بحماك، وصنهم بصيانتك، اللهم اربط على قلوبهم وثبِّت أقدامهم، اللهم ردهم سالمين غانمين يا ذا الفضل العظيم. يا رب عافِ مبتلانا وشافِ مرضانا، وزوِّج أيامانا وأصلِح ذات بيننا. اللهم عجِّل فرج المسلمين المُستضعفين في كل مكان، اللهم احقِن دماءهم واحمِ أعراضهم وعجِّل خلاصهم وفرِّج همومهم ونفِّس كروبهم، إنك أنت خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صلى الله وسلم على نبينا محمد.